بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في حكم العصير الزبيبي، وقد ذكرنا بأن القاعدة تقتضي البناء على طهارته وحلية شربه، لكن قد يتمسك للبناء على حرمة شربه بالرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي، وهي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال لا تأكل حتى يذهب الثلثان. قلت بأن المصنف قد أشكل على الرواية المذكورة بإشكالين: الأول عدم ثبوت وثاقة زيد، والثاني عدم صحة الاعتماد على الأصل المذكور لعدم الطريق إليه. لو عالجنا الإشكال الأول وبني على وثاقة زيد لواحد من التوثيقات العامة، يبقى الإشكال الثاني على حاله لعدم وجود الطريق المعتبر الذي يمكن الاستناد إليه إلى أصل زيد المذكور، نتيجة أنه بعد عدم إحراز صدور الرواية سوف يلتزم بعدم إمكانية الاستناد لها. لو قال قائل منكم إن الحاجة إلى الطريق في المقام مستغنى عنها، أو لا حاجة لي طريق إلى أصل زيد في المقام، قلت إنما يستغنى عن الطريق للكتاب أو الأصل إذا كان الكتاب أو الأصل مشهورا وكان متداولا معروفا، فعندها يستغنى عن الحاجة إلى الطريق أو الأصل، أما لو لم يكن الأمر كذلك فلا. ولا يبدو أن أصل زيد من الأصول المشهورة والمعروفة والمتداولة فيصعب البناء عليه. لو قال جناب الآغا الشيخ علي أنى لك أن تحرز أن هذا أصل مشهور أو أنه ليس أصلا مشهورا، قلت قرينة من القرائن المساعدة إعراض شيخ الوسائل قدس الله تربته الطاهرة عن جعله أحد المصادر التي يعتمد عليها في مقام نقل المرويات، يشير إما إلى التشكيك في نسبة الأصل لمؤلفه، أو التشكيك في صحة الأصل وكونه معتمدا من قبل الأصحاب أو غير ذلك. الحاصل عدم كون الكتاب مصدرا من مصادر صاحب الوسائل مثلا موجب لهذا، ومنه يتضح أن عدم اعتماد الكليني أو عدم اعتماد الصدوق أو عدم اعتماد الطوسي موجب للتوقف. ولهذا كان بعض أساتذتنا مد الله في بقاء يتوقف في بعض الروايات التي لم تنقل في الكتب، طبعا كقاعدة عامة هي موجودة عند السيد الخوئي مثلا، وتالي برجع لكلام بعض الأساتذة. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة على سبيل المثال يتحفظ أو يتوقف في الروايات التي تتضمن أحكاما شرعية ولم تنقل في الكتب الأربعة، فإنه يتوقف في الاستناد إليها بصورة أساسية، لا يمنع لكن غالبا يتوقف. وكأن عدم نقل المحمدين الثلاثة رضي الله تعالى عنهم يكشف عن وجود شيء مدعاة للتوقف والتأمل فيها، هذا مثلا مورد. هذا أيضا المبنى يتبناه السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، أن أي رواية لم تنقل في الكتب الأربعة لا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستناد والاستدلال. بل كان بعض أساتذتنا أطال الله في عمره الشريف يتوقف في بعض المصادر الروائية التي اعتمد عليها الصدوق واعتمد عليها الطوسي رضي الله تعالى عنهما، ولم يعتمدها شيخنا الكليني. مثلا يقول كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، والذي أكثر الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الفقيه النقل منه، فإنه لم ينقل منه الشيخ الكليني في الكافي إلا رواية واحدة، وفي باب الأصول، في أصول الكافي لا في باب الفروع والأحكام. يقول هذا يشير إلى تأمل وتوقف ولو في الجملة في كتاب الرحمة فضلا عن مروياته. نتيجة أن كون الكتاب مشهورا يعد كافيا للاستغناء عن الطريق للكتاب، لكن عدم كونه كذلك موجب للحاجة إلى وجود الطريق إليه. قلت أحد الطرق التي يعرف من خلالها شهرة الكتاب وعدمه اعتماده مصدرا من المصادر الرئيسة عند أعيان الطائفة وأعلام الفن ممن يعول عليهم، مع كل الاحترام والتقدير للجميع. النتيجة بناء على هذا سوف يلتزم بعدم إمكانية الاعتماد على الرواية بسبب عدم تمامية الطريق إليها، وبالتالي عدم إمكانية البناء على حرمة شرب العصير الزبيبي. قد يتمسك في المقام لإثبات حرمة شرب العصير الزبيبي بالاستصحاب، بهذا التقريب، بأن يقال إنا نعلم بحرمة ماء العنب بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، فإذا تبدلت حالة العنب إلى الجفاف وصار العنب زبيبا نشك في بقاء الحرمة المعلقة على تقدير الغليان، فنستصحب عندها، تكون النتيجة حرمة ماء الزبيب إذا غلا. صار واضح؟ هذا اللي يسموه في الوصول إذا تبغى ترجع يا شيخ عقيل استصحاب المعلق أو استصحاب التعليقي، وقد ذكر في كلمات الشهيد الشهيد الصادق حتى في الحلقة الثانية، يمكن المراجعة إليه. إذن بناء على هذا سوف يلتزم. أجاب المصنف أطال الله في بقاء بأنه يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع عرفا، وهذا غير متحقق في المقام، لأن موضوع دليل الحرمة هو عصير العنب الأصلي إذا غلا، بينما ما يراد إثبات الحرمة له هو الماء الذي عرض على الزبيب، فهذان موضوعان متغايران، ومع كونهما متغايرين لا مجال، يعني لا يحرز وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ليبنى على جريان الاستصحاب. نعم يصح التمسك بهذا الاستصحاب لو كان موضوع الحرمة هو نفس العنب، فإنه يمكن حينئذ أن تثبت الحرمة لنفس الزبيب تمسكا بالاستصحاب التعليقي، فنقول العنب محرم زين، الزبيب إذا تحول العنب إلى زبيب نشك في حرمة الزبيب نستصحب، لأن الزبيب في النهاية عنب مجفف، فلا يقال بوجود مغايرة عرفا بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لكن الاستصحاب سوف يجري على نفس الزبيب والعنب مو على العصير. ملتفتين؟ صار واضح كلامي؟ الآن ده العنب، العنب حرام، طيب لما تحول العنب إلى زبيب هل الزبيب حرام أو لا؟ عندنا من قبل يقين سابق بماذا؟ بالحرمة. عندنا شك لاحق، هل يوجد وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة؟ حتى يجري الاستصحاب، نقول الزبيب في النهاية عنب مجفف، ما دام عنبا مجففا يمكن أن نتمسك باستصحابه. فنقول بأن العنب، شنون استصحاب التعليقي هكذا، بأن العنب المحرم لو تحول إلى زبيب كان محرما، فيكون بهذه الناحية. علي هذا خارج عن محل الكلام، كلامنا عن الماء، ماء الزبيب، وماء الزبيب مختلف عن عصير العنب، بالتالي لا يوجد وحدة بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لا مجرى للاستصحاب. هذا ما يذكر. إذن هذا أولا. إذن الإشكال الأول الذي ذكر أن الاستصحاب التعليق، أنه لا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف في المقام، قال بأن هذا الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيزي، وبالتالي لا يجري حينئذ. لماذا لا يجري؟ يقول هنا موانع تمنع من جريانه. واحد، الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيزي. مش مقصود بالاستصحاب التنجيزي، نحن قبل قليل هذا الزبيب زين أو هذا الماء الزبيبي قبل غليانه أما كنا متيقنين بطهارته؟ الآن بعد غليانه نشك في طهارته، نستصحب بقاء الطهارة. إذن استصحاب التنجيزي يقضي ببقاء الطهارة، استصحاب التعليق يقضي بالنجاسة. هنا معارضة بين استصحاب التنجيزي واستصحاب التعليق. وجود الاستصحاب التنجيزي مانع من جريان الاستصحاب التعليقي، وبالتالي لا يمكن ترتيب الأثر. ده المانع الأول. أمر آخر، وهو بأن استصحاب الحكم المشروط زين لا يثبت فعلية الحكم إلا بنحو الأصل المثبت. كيف؟ الآن النجاسة الزبيب معلقة على ماذا؟ على نجاسة العنب. زين، فإذا جئنا الآن، شيء معلق على شيء، انجي الآن في مقام إثبات الحكم بالاستصحاب، الاستصحاب أيضا سنستصحب أمرا مشروطا، لأننا سنستصحب نجاسة العصير الزبيبي المشروط بنجاسة العصير العنبي. إن شاء الله واضح كلامي. زين، هنا يقول المصنف بأن استصحاب الحكم المشروط، استصحاب النجاسة المشروط بنجاسة العصير الزبيبي، هذا لا يثبت فعلية الحكم، لا يثبت نجاسة العصير الزبيبي إلا بنحو الأصل المثبت. اللازم العقلي بهذا البيان، أساسا العصير العنبي نجس. طيب، إذا كل بحكم العقل، وليس ما عندنا شيء شرعي الآن، بحكم العقل كل ما كان من مشتقات العصير العنبي أو كل ما كان من مصادقه يكون نجسا. هذه لازم عقلي، العقل يقرر بأن جميع لوازمه وتوابعه ولواحقه تأخذ حكمه، فده لازم عقلي. يقولون ده اللازم العقلي لا يعتاد، يسموه أصل مثبت. بس أقرب لكم مثال، مع أني شرحته في بحث نجاسة الميتة عندما كان الكلام عن مسألة التذكية، أقرب بمثال. الآن احنا عندنا مشكوك التذكية، مشكوك الذكاة، عندنا هذه الذبيحة، نشك ذبحت على الطريقة الشرعية أو لم تذبح على الطريقة الشرعية، عندنا يقين قبل ذبحها بأنها غير مذكات، هذه اللولة زين. الآن بعدما ذبحت نشك في كونها ذكية أو ليست ذكية، يجي شيخ عقيل يقول نستصحب عدم التذكية، وبالتالي نرتب أثر الميتة، هذه اللولة. هنا يقولون استصحاب عدم التذكية للبناء على كونها ميتة لازم عقلي، لأنه الذبيحة إما ميتة أو محللة، فبالتالي ما دامت لم تذكى فهي ميتة، ده لازم عقلي، ده مو لازم شرعي. هذا لازم عقلي. انت يا شيخ علي قلت اما واما، فذي لازم عقلي بالقسمة الحاصرة. لما كان لازما عقليا يقول الإمام الخوي لا يمكن إجراء استصحاب عدم التذكية لأنه أصل مثبت، ولذا قال بأن مشكوك التذكية طاهر، ولذا قال السيد السيستاني بأن مشكوك التذكية يجوز الصلاة في جلده لأنه لا يمكن إثبات أنه ميت حتى يبنى على نجاسته أو عدم صحة الصلاة في جلده، لأن طريق الإثبات هو الاستصحاب، والاستصحاب لازم عقلي أصل مثبت لا يثبت. إحنا الذي يكون عندنا حجة في الاستصحاب اللازم الشرعي الذي دل عليه الدليل، لا تنقض اليقين بالشك وانقضه بيقين آخر. مقامنا من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل، لأن الحكم التعليقي الذي يراد إثباته بالاستصحاب لازم عقلي وليس لازما شرعيا، وما دام المذكور لازما عقليا إذن لا حجية له، لأن أدلة الاستصحاب لا تشمل وإنما تشمل ما كان أثرا شرعيا. أقرب لكم بمثال ثاني بس مو في الاستصحاب، بس أبغى أوصل فكرة اللازم العقلي، أريد أوصل اللازم العقلي. مثلا جريان قاعدة الفراغ، شيخ موسى صلى وبعدما صلى شك في أنه كان على طهارة أو لم يكن، يجي يستفتي شيخ محمد، يقول له شيخ محمد طبق قاعدة الفراغ، بما أن شكك بعد الفراغ فأجري قاعدة الفراغ وابني على صحة صلاتك. السؤال الآن، الصلوات القادمة يحتاج إلى وضوء أو لا يحتاج؟ هنا يقولون يحتاج إلى وضوء. طيب مطبقنا قاعدة الفراغ، يقولون إثبات الطهارة للصلوات القادمة ده لازم عقلي، ده لازم، أنا أبغى بس اللازم العقلي، ده لازم عقلي. كأن شيخ علي يقول ما دمتم صححتم صلاته السابقة فكأنكم تقررون بأنه على طهارة فلا يحتاج إلى طهارة فيلزم أن يصلي بدون طهارة، ده لازم عقلي. وقاعدة الفراغ حجة يقول في لوازمها الشرعية دون لوازمها العقلية، أين الاستصحاب؟ دي اللوازم العقلية المترتبة ليست بحجة، الحجية للوازم الشرعية دون اللوازم العقلية. صار واضح؟ مقامنا هكذا، أتمنى وصلت الفكرة. فإذا ده إشكال المصنف الثاني بأن الحكم المشروط لازم عقلي لا يمكن أن يثبت فعلية للحكم الشرعي، ده الإشكال الثاني. الإشكال الثالث قال بأن الشك بأن الجعل لا شك في بقائه حتى يستصحب. أنت عندما تستصحب يعني متى يدري الاستصحاب؟ إذا كان هناك يقين وكان هناك شك في بقاء اليقين، فحينئذ أنا كنت على طهارة أشك في ارتفاع الطهارة، فالشك في بقاء اليقين أو الشك في بقاء الموضوع أو الشك في بقاء الجعل، نتيجة وجود الشك في الجعل بقاء نجري الاستصحاب. أما إلى أنا الآن الجعل باقي ما ارتفع، فليش تجري الاستصحاب أساسا؟ لا معنى لأن تجري الاستصحاب حينئذ. طيب بالنسبة للمجعول وهو النجاسة، هل يوجد عندنا يقين بحدوثه؟ لا يقين لنا بحدوثه حتى يستصحب. النتيجة أننا نبني على طهارة العصير الزبيبي إما استنادا لقاعدة الطهارة أو إعمالا للاستصحاب التمجيزي بعد عدم جريان الاستصحاب التعليقي لمانع. أبقرد العبارة حتى لا أدوخكم إياه. 127 وأما استصحاب الحرمة الثابتة، هني قد يتمسك الشيخ عقيل لإثبات حرمة العصير الزبيبي باستصحاب حرمة العصير العنبي، يعني قبل أن يتحول الزبيب إلى زبيب كان العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب الثلثين محرما. زين خلصنا من الطهارة، نتكلم في حرمة الشرب. زين الثابتة قبل الجفاف يعني قبل تحول العنب إلى زبيب، زين يقول استصحاب الحرمة لا يجري. لماذا؟ لأن ركنا من الأركان المعتبرة في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وهذا غير متوفر لاختلاف الموضوع. فإن القضية المتيقنة العصير العنبي، والقضية المشكوكة العصير الزبيبي، فالعصير العنبي مغاير للعصير الزبيبي فلا تجري. فإن موضوع الحرمة السابقة هو العصير وهو غير صادق على الزبيب. زين، هذا واحد. إشكال الثاني، إذا واضح الإشكال الأول. إشكال الثاني، هذا الاستصحاب الذي تريدون إثبات الحرمة من خلاله استصحاب تعليقي. طبعا هو الشيخ الإيرواني كان يقدر يشكل إشكال آخر، أن هناك خلافا بين الأعلام في جريان الاستصحاب التعليقي وعدم جريانه، سما جاب ذا الإشكال، يعني كأنه يقول لنسلم أن الاستصحاب التعليقي يجري، فهل يمكن تطبيقه في المقام؟ أنه تعليقي وجريان الاستصحاب التعليقي يتوقف على عدم وجود مانع يمنع من جريانه، وفي المقام موانع تمنع من جريانه. واحد، معارض باستصحاب الحكم التنجيزي، هذا واحد. اثنين، إن استصحاب الحكم المشروط لا يثبت فعلية الحكم إلا بنحو الأصل المثبت. زين، ثلاثة، إن لا يوجد جعل في الشاك، إن الجعل له طهارة الماء الزبيب لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه، والمجعول النجاسة لا يقين بحدوثه، والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي مستفاد مستخلص ليس إلا. النتيجة، المناسب الحكم بالحلية إما للاستصحاب أو لقاعدة الحلية، حلية الشرب كما قلت أنا عبرت قبل قليل، الطهارة اشتباه، طهارة في الطهارة، إما لأصالة الحل زين أو للاستصحاب، استصحاب التنجيزي راح يكون. آخر ما يتعرضه المصنف في بحث الخمر ولواحقة مسألة العصير التمري، فيقول لا موجب لاحتمال نجاسة وحرمة شربة إلا روايات العصير. اللي زحم منكم ملائكة اليوم، إذا حد فيكم عند استعداد لزحمة الملائكة يراجع الحدائق، هناك رواية العجوة، رواية زين، وهي رواية العجوة يظهر منها البناء على النجاسة أو لا أقل حرمة الشور في العصير التمر. زين، هل يمكن الالتزام في هذا المعنى أو لا يمكن الالتزام؟ لاحظوا، المهم المصنف يقول لا موجب لاحتمال حرمة الشرب إلا روايات العصير، حرمة شرب العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثين، أو روايات العصير اللي قرأنا أمس مثل صحيحة عبد الله بن سنان، كل عصير مسته النار زين غلى فيحرم شربه حتى يذهب الثلثان. فإذا بنينا على أن عصير التمر عصير مو مريس فعندها سوف يبنى على حرمته، أما إذا قبلت بكلام شيخ الحدائق الذي ذكرناه في البحث الماضي من أنه لا يعبر عنه بالعصير لأنه من الأجسام الصلبة وإنما يعبر عنه بالمريس زين فعندها، أو يعبر عنه بالنقيع أو بالنبيذ فعندها لن يكون من مصادق روايات العصير المتقدمة. هذا تمام الكلام في الخمر ومتعلقاته. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة الكافر. لم يتعرض المصنف إلى مسألة الكافر بما هو، وإنما تعرض إلى حكم الكتاب فقط. أنا أشير للمعلومية لكم حتى لا تتعجبون متى ما سمعتم الكلام ويمكنكم المراجعة. عند أعلامنا بحث في نجاسة الكافر، والحديث عن نجاسة الكافر ينجر إلى بحث فيه جنبة فكرية ثقافية أيضا، بل ربما عقدية، وهي مسألة طهارة الإنسان ذاتا ونجاسة الإنسان ذاتا. لأن الحداثيين والتنويريين يعتبرون البناء على نجاسة الكافر ذاتا أو نجاسة الكافر يعتبرون خلاف الإنسانية، توهين، خلاف الكرامة إلى آخر، فلا يعتبرون. إحنا تعالوا نبحث، اتركوا عنكم كلام هؤلاء، تعالوا نبحث ما هي الأدلة التي تدل على النجاسة. أنا ما بخرج إلى البحث، فقط شيء بسيط تتابعوا البحث. هل يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة الكافر ذاتا وليست النجاسة الطارئة أو لا؟ للإنصاف، لا يوجد عندنا دليل يدل على البناء على نجاسة الكافر للإنصاف، لأنهم إما يتمسكون بآية زين إنما المشركون زين وهذه لا دلالة لها، أو يتمسكون ببعض الروايات المذكورة مثل رواية سعيد الأعرج وأضرابها، وقد ناقش السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى هذه الروايات من حيث الدلالة، أو يبقى أن العمد الذي يمكن الاستناد إليه في مقام الاستدلال هو الإجماع، والإجماع لو لم يكن مدركيا فلا أقل من كونه محتمل المدركية، إلا بناء على نكتة تمسك بها السيد الصدر يا شيخ علي. سيد الصدر يقول نقطة، وهذه شوفوا أنتم إذا تقبلوها تبغوا تبحثوا عنها ترضوها الأمر إليكم. سيد الصدر يقول هكذا: إذا وجدنا إجماعا في المقام ووجدنا أدلة يحتمل أن تكون مستند المجمعين، ونظرنا في تلك الأدلة فوجدنا أنها غير تامة، لا يحكم بأن الإجماع مدركي ولا محتمل المدركية، بل يبنى على كونه تعبديا ويفتى على طبقه. مقامنا مثلا، لأن يا شيخ عقيل ما هو دليلكم على نجاسة الكافر؟ تقولون الآية القرآنية إنما المشركون، يتكلم شيخ موسى يقول لا دلالة لها. طيب بعد يا شيخ عقيل تقولون نتمسك بطائفة من النصوص مثل رواية سعيد الأعرج وغيرها من الروايات، يقول شيخ محمد لا دلالة لها. تقولون نتمسك بالسيرة المتشرعية القائمة على معاملة الكفار، معاملة النجسين والاجتناب، كلم شيخ شاكر يقول هذه سيرة احتياطية وليست سيرة زين متشرعية تدل على الحكم الشرعي. النتيجة يقول شيخ علي عندنا الإجماع، لو قال قائل الإجماع مدركي نسأل ما هو مدرك الإجماع، كلام سيد الشهيد مو في ذا المورد، له كلام في موضع آخر، ما هو مدرك هذا الإجماع؟ يقول السيد الشهيد إما هذه الروايات، يعني إما واحد من الأدلة أو شيء لم نصل إليه، فإن كان هذه الأدلة من المستبعد، إحنا ناقشناها شيخ الطوسي مرتضى المفيد فلان فلان من أعيان الفن، يعني يا شيخ عقيل جنابك العالي أفقه من المفيد، أفقه من الطوسي، حتى جنابك العالي يلتفت إلى ما لم يلتفت له هؤلاء. يقول إذن لا يمكن أن يكون هذا مستند المجمعين، لا بد أن يكون مستند المجمعين دليل لم يصلنا، لو وصلنا أفتينا على طبقه كما أفتوا. فإذا تبغى تقول مدركي، أو أن يكون هذا إجماع تعبدي إما يكشف عن قول المعصوم وفقا للمشهور، أو يكشف عن ارتكاز متشرعي فيفتى على طبقه. ولذلك هو يقرر بأنه لو كانت الأدلة التي يحتمل أنها منشأ المدرك غير تامة أمكن الاستناد للإجماع بفرما.
هذا يجري في جميع الإجماعات المدركية
إخو،
يعني ما بصير عندنا إجماع مدركي، حتى
الإجماع المدركي حجة. لا مو ما بصير عندك إجماع مدركي،
زين
مو بصير فارق، ما بصير عندك إجماع مدركي ليس على إطلاقه، أو ما بصير نعم أم شوية ما بصير عندك إجماع مدركي نعم، ما بيصير عندنا، لأنه كل ما يحتمل أنه المدراك ما بيصير. إنما هل يحكم بحجية الإجماع؟ هني بيصير البحث. ما بيصير فرق بين شيئين وياي، ما بيصير إجماع مدركي صحيح، لكن هل يحكم بحجية الإجماع؟ لأنه قد لا يكون الشرط الأول وهو أن يكون إجماعا صادرا من القدماء متوفرا، أو قد يكون دعوى الإجماع في المقام على طبق القاعدة، قاعدة اللص كما هو رأي الشيخ الطوسي والسيد المرتضى زين إلى آخر. على أي طبعا ذا الكلام لذكر السيد الشهيد، تبغوا تتأملوا فيه. طبعا ما شفت أنا تعرض أحد ذا الكلام إلا السيد الشهيد، وإذا لم تخني الذاكرة قد يظهر من الشيخ اللنكراني في كتابه الاجتهاد والتقليد من كتاب تفصيل الشريعة. طبعا لا تسألوني وين، لأن دمن رواسب قوم والله العالم يعني، بس لو أدوره يمكن أطلع البحثين، بحث الشهيد الصدر وبحث الشيخ اللنكراني، لكن ده موجود الكلام يعني. على أي حال، فلو بني على حجيتها كذا إجماع سوف يلتزم، ولعل التأمل في مثل هكذا إجماع ومن ثم التأمل في الأدلة هو موجب التزام جملة من أعيان الطائفة وأساطين المذهب من عدم الإفتاء بنجاسة الكافر، وإنما الاحتياط الوجوبي في النجاسة لعدم تمامية الدليل، والمسألة تطلب من محلها، بس ده للإحاطة يعني. أعود لما ذكره المصنف في المقام. طبعا من أراد يبدو لي أن الشيخ مكارم أطال الله في عمره الشريف في تعليقته الشريفة على العروة الوثقى يظهر من البناء على طهارة الإنسان ذاتا، شيخ الفياض قدس الله أطال الله عفوا أطال الله في عمره الشريف، شيخ الفياض أطال الله في عمره الشريف يظهر على ما يبدو من تعاليق مبسوطة البناء أو الميل لطهارة الإنسان ذاتا، سيد الشهيد الصدر خب في بحوث في شرح العروة الوثقى يظهر منه البناء على طهارة الإنسان ذاتا، والأمر سهلة. كيفما كان الحديث فعلا في الفروع المترتبة على مسألة نجاسة الكافر، أولها ذكر المصنف مسألة نجاسة الكتاب. أقول وقع الخلاف بين أعلامنا المتأخرين في نجاسة الكتاب، الرأي السائد بينهم هو القول بالنجاسة، بل كاد أن يدعى الإجماع على ذلك، حتى حكي أن من قال من الفقهاء بالطهارة كان يتكتم على ذلك مخافة أن يشهر به، وهذا ينقل الكلام عن السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه أنه يقول بمثل هكذا مضمون، خشية من التشهير ما كانوا يلتزمون بالقول بالطهارة وإن تم الدليل على الطهارة. ولعل بعض كلمات الشيخ مغنية أيضا ما في فقه الإمام الصادق عليه السلام إلى ما خانتني الذاكرة أو في بعض كتاباته يشير لهذا المعنى. على أي حال، الكلام فيما يستدل به على نجاسة الكتابي، استدل على نجاسة الكتابي بأمور. الأول الإجماع، حيث استفاض الدعوة من غير واحد كالمرتضى قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الانتصار وفي كتابه الناصريات، والشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وابن زهرة في كتابه الغنية، وابن إدريس في السرائر، والعلامة في التذكرة وغيرهم. فهناك دعاوى مستفيضة للقول بالنجاسة، دعوى الإجماع. يكفي لرد هذا الإجماع أنه من الإجماعات المدركية أو محتملة المدرك، وهذا يمنع من الركون إليه والاعتماد عليه. الدليل الثاني التمسك بالنصوص وهي كثيرة، وقد أشار المصنف إلى واحد منها وهي رواية سعيد الأعرج أو صحيحة سعيد الأعرج واردة في الباب 14 من أبواب النجاسات، هذه اللي كنت أشير لها قبل قليل عندما قلت يتمسكون بها على نجاسة الكافر. الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث الثامن، صفحة 421 من الجزء الثالث. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج من الصحيح الأعلائي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال: إن المنصرف عرفا من المنع من سؤر من ذكر في الصحيحة هو النجاسة، من دون فرق بين كون المنع منعا تكليفيا وبين كونه منعا وضعيا، يعني يحرم أو لا يجوز، يحرم شربه مثلا أو لا يجوز استعماله في التطهير أو في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة. نتيجة أن هذا هو الذي ينصرف إليه العرف المتشرعي من خلال قوله لا، إما ذا وإما ذا. لكن في مقابل هذه النصوص الدالة على النجاسة توجد جملة من النصوص أيضا وليست بالقليلة تدل على طهارة الكتاب، وقد ذكر المصنف واحدا منها وهي صحيحة عيسى بن القاسم واردة في الباب 54 من أبواب النجاسات الحديث الأول، طبعا لازلنا في المجلد الثالث من الوسائل صفحة 497. محمد بن يعقوب كليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. إذا كان من طعامك يعني أكلك أنت، احتمال لأن يا شيخ علي أن اليهودي والنصراني يأكل الميتة والخنزير لعل قصده، فإذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. طيب حال الأكل متصور أنه ستسري الرطوبة مثلا فقد توجب سريان النجاسة لو كان نجسا أو ما شابه، دول قاعدين يأكلوا صالونة قاعدين يغمسون في ماء المرق زين، وبالتالي ما دام حط إيده في ماء المرق فصدق عليه أنه مس، ما قال الإمام نجس أو تنجس، فهذا يدل على الطهارة وبالتالي يلتزم. إذن النتيجة خب دلالتها على الطهارة واضحة، وأيضا نفس الكلام سواء كان السؤال متوجها إلى الحكم التكليفي لمؤاكلة الكتاب أو الاستعلام عن حال الكتاب من حيث نجاسته الذاتية أو ابتلاء بالنجاسة العارضة، النتيجة كلها محتملات. وقد قال الإمام عليه السلام: لا بأس، نفي البأس مساعد على عدم وجود المانعية الذي يشير إلى عدم النجاسة، فيثبت المطلوب حسب المتفاهم العرفي. بناء على هذا تقع المعارضة بين ما دل على النجاسة وبين ما دل على الطهارة، إما أن تكون المعارضة بينهما معارضة غير مستقرة فيجمع بينهما جمعا عرفيا، أو تكون المعارضة بينهما مستقرة فنحتاج إلى إعمال المرجحة. أقول يمكن البناء على أن المعارضة غير مستقرة ويمكن الجمع العرفي، مقتضى الجمع العرفي البناء على منع كون الكتاب نجس ذاتا، وإنما نجاسته لكونه في معرض التنجس، إذن هو متنجس وليس نجس. وبعبارة أخرى الجمع بين الروايات يقضي بتقديم ما دل على الطهارة وتحكيمها بدلالتها على طهارة الكتاب ذاتا واحد، وما دل على النجاسة ليس موضوعها الكتاب بما هو هو، وإنما موضوعها الكتاب بلحاظ ما يعرض عليه لكونه في معرض التنجس، فهو متنجس وليس نجس. ولذا لو شككنا في حق كتابيين أنه متنجس أم لا، لا يمكننا أن نجري فيه أصالة الطهارة، لأن الكتابي لا يجتنب النجاسات، زين الكتابي لا يجتنب النجاسات العينية، فإذا أصالة الطهارة تكون مختصة بالمسلم دون الكتابي. زين الشاهد على ما ذكرت في هذا الجمع العرفي صحيحة عيس الموجودة في المقام. صحيحة عيس ما منعت عن مؤاكلته، وإنما اشترطت أن يكون من طعامك وأن يتوضأ. طبعا يا شيخ عقيد يتوضأ ويتمسح يعني زين، يعني يغسل يده، وطلب غسل اليد لأنه في معرض التنجيس، فما دام طلب الإمام، وإلا نجاسة ذاتية ما إلى، فإذا لا يكون من طعامه لما قلنا قبل قليل، واشتراط أن يغسل يده قبل أن يتناول الطعام. فإذا بناء على هذا يثبت أن الأمر بالغسل ليس لنكتة تعبدية، وإنما غايته أن الكتابي لا يحترز أو لا يجتنب. فإذا هذا الأمر دال على المدعى. صار واضح كلامي؟ ها؟ لكن قد يناقش في هذا الجمع فيلتزم، طبعا ده الجمع أشار إليه المصنف بالبيان الذي ذكر. خب طبعا المصنف يقول بأن هذا الجمع أولى من حمل الأخبار على الكراهة، أشير له بعد قليل. أقول إيراد مني على المصنف، لو سلمنا بقبول هذا الجمع في رواية عيص بن القاسم، إلا أنه لا ينسجم مع الروايات الأخرى التي دلت على طهارة الكتاب. مثلا معتبرة إبراهيم بن أبي محمود، قلت للرضا عليه السلام الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ بعد يتنجس، ما تقول في عمله؟ يعني الآن دي يخيط ملابسنا زين، أو هذا القصار يصبغ ملابسنا، فإذا معناته رطوبة وبالتالي سراية وإلى آخر. قال لا بأس. فإذا الإمام يقرر أنه حتى مع العلم بكونه لا يجتنب ولا يحترز عن النجاسة قال لا بأس. إذا رواية النجاسة التي قدمنا ذكرها قبل قليل صحيحة سعيد الأعرج مو ناظرة إلى أنه لا يجتنب النجاسة، لا، لابد أن يكون موضوعها شيئان آخر ليس ما أراده المصنف، لأن ما دل على الطهارة كأنه يقرر وإن لم يكن مجتنبا للنجاسة فإنه طاهر، فبالتالي إذا موضوعها سيكون مختلفا تماما، فلا يمكن أن تؤول بهذا المعنى. صار واضح؟ فإذا دل الجمع الذي ذكره المصنف سيكون في الجملة لا بالجملة، وهذا موجب أن يكون جمعا تبرعيا وليس جمعا عرفيا لأنه لا يسري في الجميع، فجمع المصنف في غير محله. طيب انجي الجمع الثاني. الجمع الثاني أن يلتزم بالتوفيق بين الروايتين أو الطائفتين بحمل ما دل على النجاسة على الكراهة، بقرينة أن نصوصا طهارة نصوص النجاسة عفوا حمل ما دل على النجاسة على الكراهة بقرينة النصوص الدالة على الطهارة، بمعنى أن نصوص النجاسة وإن كانت ظاهرة في النجاسة لكن مع وجود القرينة الصارفة لهذا الظهور عن الانعقاد أو حمله على خلاف المقصود من زين يعمل إلى ذلك. وروايات الطهارة إما تصرف روايات النجاسة عن ظهورها في النجاسة الذاتية زين، أو بحملها على التنزه يعني بخلاف ما يظهر منها، فيكون المستفاد منها حينئذ الطهارة زين، وبالتالي تكون الكراهة. طبعا هنا الكراهة التي ستترتب يا شيخ عقيل ليس المقصود بها قلة الثواب، كنت التفت أن الكراهة في النصوص معنيان، كراهة بمعنى قلة الثواب، وكراهة وضعية يعني قدارة، يعني تنزه، يعني اجتناب وما شابه. وبالتالي يكون المستفاد هذا المعنى، فيبنى على هذه النتيجة ما دل على النجاسة محمول على الكراهة بمعنى القدارة وما شابه. هذا الجمع الثاني. المصنف يقول بأن حمل الروايات على الجمع الذي ذكره أولى من حمل الروايات على الكراهة. ليش؟ رجعوا للتنقيح. صاحب التنقيح قدس الله تربته عند دعوة،
ما تتصرف في الموضوع لا تتصرف في الحق.
زين، لا مو هذا. عند دعوة أن الحمل على الاستحباب أو الحمل على الكراهة يختص بالأحكام التكليفية ولا يشمل الأحكام الوضعية، والمفروض احنا عندنا الآن المقام نجاسة وطهارة حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، فالجمع إنما يكون في الاستحباب والكراهة في الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فلا. والغريب شفتوا ده سلطان الفقهاء، زين، الغريب أنه ناقض نفسه في موسوعته المباركة في موارد متعددة. الموارد تعب نفسه شيخ محمد العام الماضي لرد هذا الكلام وعجز، ولا زال السنة التحدي موجود. الغريب زين أنه ناقض نفسه في موارد متعددة في موسوعته، موارد أحكام وضعية جمع بينها بالحمل على الكراهة أو بالحمل على الاستحباب، مع أن أحكام وضعية، لكن العصمة لأهلها ولمن يعتقد فيه العصمة من أعيان الفن روحي له الفداء. خب، هذا إذن تمام الكلام في هذا الجانب. هذا بالنسبة إلى نجاسة الكتاب، بقية النجاسات يأتي عليها الكلام والحمد لله.